إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستمد منه ونستنصره ونسأله عز وجل أن يستجيب لاستنصارنا وأن يجعلنا أهلا لدعائه واللجأ إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونضيف ومن يوالي فلا مهين له ولا منتصر عليه ولا خذلان يأتيه، لأن الله قال: وإن جندنا لهم الغالبون، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين وناصر المخلصين ومعز كتابه ورافع إسلامه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أولئك الذين جاهدوا في سبيل الله مخلصين لا يخافون لومة لائم، رضي الله عنهم وعن كل مسلم نهج نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا جمعا في رحاب الهجرة الميمونة المباركة، الهجرة الواسعة، الهجرة الغنية، الهجرة الثرية، الهجرة التي هي مدرسة جامعة، الهجرة التي كانت عهدا وفاصلا بين الضعف والقوة، كانت فاصلا بين الكلمات والحروف وبين القتال والسيوف. وكم كنا نود أن نواصل المدارسة حتى لا نظلمها حقها، وحتى لا نبقي على الداء الذي استعصى فينا وتمكن منا، ألا وإنه داء السطحية، داء الاكتفاء بأي شيء من العلم. وكم قلت إن القناعة فضيلة محمودة، ولكنها في العلم رذيلة مذمومة، لا تقنع من العلم، فالعلم لا يشبع منه. وكم ضحكنا على أنفسنا، وكم خدعنا بعناوين التخفيف والتيسير حتى بهت وضعف نور الإسلام في القلوب وعطاؤه للنفوس، وها نحن نرى النتائج بأعيننا ونسمعها بآذاننا. كنا نود مواصلة المدارسة، ولكننا نعلم أنكم والمسلمين جميعا في غضبة عارمة وثورة عنيفة، تكاد تحطم الجوانح والجوانب. ومن لم يحس بهذه الغضبة وتلك الثورة فليكبر على نفسه 4 تكبيرات، لأنه مات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم في نفوسنا غضبة، وأي غضبة؟ غضبة ما بعدها غضب، وذلك لأن الجراح عميقة نافذة، ولأن الطعنات غائرة، ولأن الضربات قاسية. وليتها كانت جراحا تصيب الأجسام، وطعنات تنال من الأبدان، إذا لكانت هينة يسيرة. فذلك يصيب الصغير والكبير، ولكنها ولا حول ولا قوة إلا بالله جراح أصابت الشرف، وطعنات أدمت الكرامة، وضربات وجهت إلى المبادئ والقيم، وكانت قاسية شديدة. وجراح الشرف وخدش الكرامة أو هدم الكرامة أو المهانة والإهانة شيء كبير، ولكنه مع كبره وعظمه يدل على ما هو أكبر منه. فما كان ما كان إلا ثمرة لماض مضى وزمن سلف ونوم عميق وخداع طويل عشنا فيه تحت أسماء وتحت عناوين ومع شعارات، وتلك هي ثماره وهذه هي نتائجه. لذلك استدعى الموقف على الأقل أن تتنفس النفس ولو بكلمة آه، فإن التأوه يريح، إن التوجع والتعبير عما بين الجوانب قد يخفف الوطأة على النفس بعض الشيء، أما أن تقتلني وتمنعني من التأوه فإن المصيبة تكون أكبر وأعظم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الجراح وتلك الطعنات وهذه الضربات مما يزيد في شناعتها وبشاعتها وفظاعتها، ومما يضخم عارها وشنارها إدراك من أين هذه الضربات، ممن هذه الضربات ولمن، من الذي يوجه هذه الضربات. إنها من أحط البشر، من شر الدواب، قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه نزلت في اليهود، الضربات من إخوان القردة والخنازير، من عبدة العجل، من سماع الكذب، من أكال السحت، من الطاعنين في الله، إذ قالوا يد الله مغلولة، من الناقضين لكل عهد، الناكثين لكل وعد، الكافرين بكل نعمة، الخائنين لكل ذمة، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لو ضربني ند، لو طعنني كريم، لهان الامر بعض الشيء. اما ان تكون الضربة من اخس الناس واحقر الناس ولافضل الناس واكرم الناس لخير امة اخرجت للناس. اليهود يضربون ويطعنون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يطعنون اهل القرآن. وما هي صفات القرآن؟ صفاته منها انه كتاب عزيز، وما دام عزيزا فهو يعز اهله، فاين اهله؟ كتاب كريم ولا بد ان يكون اهله كراما، كتاب مبين ولا بد ان يكون اهله ظاهري الشرف عالي الكرامة. هذا القرآن الكريم كتاب الله ونحن اهله ونحن حراسه ونحن المدافعون عنه. ماذا فعلوا به؟ فعلوا به انهم بايديهم مزقوه وعلى الارض طرحوه وبأحذية أقدامهم داسوه وبالبصاق النجس دنسوه على مرأى من المسلمين. وإن لم تنشره بعض البلاد فقد نشرته بلاد أخرى. لماذا؟ لأن عداوتهم ليست عداوة أرض ولا مال، وانما هي عداوة دين، عداوة عقيدة، عداوة اليهودية للاسلام. ونحن لا نريد ان نسميها هكذا، ولكنها هي في الواقع هكذا. ولذلك يتعمدون ويقصدون اهانة الكتاب واهانة المساجد، رموزنا. فنحن اهل المسجد الاقصى، اهل المعرج والمسرى. ماذا فعل به الاخساء؟ فعل الاخساء به ان اخرجوا منه المصلين في يوم عيدهم في يوم جمعتهم، ومنعوهم صلاة الجمعة، وكتموا انفاس المآذن فلا اذان، واخرسوا المنبر فلا بيان، ودنسوه بالخمر والفاحشة، ومن قديم احرقوه. ذات مرة احرقوا المسجد الحرام وبالخنادق احتالوا ليهدموه. لماذا؟ لانهم لا يريدون بقاء رمز او شيء مما يعتز به المسلمون او مما يجمع المسلمين ويعلي كرامتهم ويربطهم بالله عز وجل. يريدونهم مرتبطين بالارض والتراب والمال والاكل والشرب، لانهم هم اهل المادة، فهم الذين نشروا الربا والسحت في العالم. هذه الضربات وجهت لاهل القرآن، وقد سمعتم ماذا فعلوا بالقرآن. واهل المسجد الاقصى، وسمعتم ما صنعوا به. ولم يكتفوا بذلك، بل عمدوا الى مسجد من مساجد المسلمين وهدموه. وليس هذا فقط، ولكنهم اختاروا مسجدا يحمل اسم رمز من رموز الاسلام واعلامه، اختاروا مسجدا لاسمه دلالة، يعلمون ان المسلمين يعتزون بعدل عمر وفتوحات عمر وشخصية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاختاروا مسجدا يسمى مسجد عمر بن الخطاب، واختاروه ليهدموه، ليبينوا هذا من ابرز مساجدكم ويحمل اسم علم من اعلامكم. ونسي هؤلاء الاخساء ان عمر بن الخطاب نفسه لما فتح بيت المقدس الذي يحتلونه الان جاء اليها كما يروي التاريخ راكبا على حمار عادي متواضعا متبسطا، لانه لا يتجبر على الناس وانما يريد ان يعلن كلمة التوحيد، فمن اطاع ودخلها فبها ونعمت، وان لم يقبل فله عقيدته وله كنيسته وله بيعته، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. دخل عمر بيت المقدس وحان وقت الصلاة، وكان في كنيسة، فخرج منها وصلى الظهر الله أعلم خارجها، فقيل له لما لم تصلي داخلها، وعزم عليه العالم النصراني أن يصلي داخل الكنيسة، فقال له ما منعني من الصلاة فيها الا خشيتي ان يتخذها المسلمون مسجدا وان يقولوا ها هنا صلى عمر، فاردت ان تبقى لكم وحتى لا يأخذها المسلمون منكم بحجة اني صليت فيها. قارنوا ايها الاخوة، قارنوا بين هذا الصنيع وذاك الشنيع، قارنوا بين المعروف والمتلوف، قارنوا لتدركوا ان الجاهليات يشبه بعضها بعضا، قديمها وحديثها. من قديم قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ساحر، انه كذاب، انه مجنون، انه ينقل اساطير الاولين، اتهموه وهو الا كلام يفتريه وكذب يدعيه، والصقوا به كل المخازي. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الذاريات اتواصوا به بل هم قوم طاغون. تواصت الجاهليات كلها على مدى التاريخ ان يتهموا الانبياء وان يتهموا النور بالظلمة والحق بالباطل والصدق بالكذب. والجاهليات الحديثة والله ما قصرت، ادت ما عليها بل فاقت، فاقت الجاهلية القديمة. كل دعوة اسلامية، كل نور ينبثق، كل فجر يشرق، يجعلونه رجعية، تخلفا، تزمتا، جمودا، تطرفا، ارهابا، الى غير ذلك من التهم. هذه تهم رصدتها الجاهلية الحديثة، اعدوا لها قاموسا وتواصوا بها وشاعت وذاعت ألا إرهاب إلا الإسلام؟ ألا ترويع إلا في الإسلام؟ الإسلام ليس دين إرهاب، وليس دين سطوة ولا اعتداء، دين العدل والرحمة والقوة والتسامح. وقد أدرك إضاعت لكم ما فعل عمر بن الخطاب بالكنيسة. الإسلام الذي يجيز الصدقة على غير المسلمين، الإسلام الذي عاقد اليهود أول دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، الإسلام الذي يحترم الكنائس والبيع ولا يعتدي على شعائر غيره ولا على أماكن عبادته. جاء ذلك وأشاعوا كلمة الشرعية الدولية. الشرعية الدولية في يوم من الأيام جمعت الشرق والغربي والمسلم وغير المسلم لضرب المعتدي. من هذا المعتدي؟ العراق. اجتمع الكل تحت الشرعية الدولية وتحت قيادة غير إسلامية ليضرب العراق المسلم العربي. لماذا؟ لأنه اعتدى على الكويت. سلمنا، وإن سلمنا اختصارا لاقتناعا. أين هذه الشرعية؟ أين هذه الشرعية الدولية مع إسرائيل التي تبيد فلسطين والفلسطينيين، التي تعدت على المقدسات، التي فاقت كل حد وتجاوزت كل عرف وأهانت كل شرف؟ أين الشرعية الدولية من هذه الطغمة الفاسدة التي تتحدى العالم كله ولم تنفذ قرارا ولم تحترم امرا ولم تسمح كلاما وتحبس القائدا ورئيسا وتمنعه من الطعام والشراب؟ ان الكلاب حيوانات، يحرم الاسلام ان نحبسها فلا تأكل ولا تشرب. الاسرى من صفات المتقين ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اطعام الاسرى والبر بهم، وهذا ليس اسيرا، انه زعيم طائفة ورئيس دولة يسجن ويحبس ويمنع عنه الطعام والشراب والدواء. هذه هي الانسانية على مرأى ومسمع من العالم كله. أين الشرعية؟ لماذا لم يجتمعوا لتأديبها ويقرون هذه الشرعية الدولية؟ وإننا لنعلم تماما أن إسرائيل وحدها ما كانت لتجرؤ على شيء مما تصنع أبدا. ولذلك قال الله: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. ان هناك قوى تساندها، وهذه القوى تخلع عليها صفات ونعوت بجانب السلام لا تستحق هذه الصفات وتلك النعوت. ايها الاخوة المؤمنون، نعم ان المصيبة كبيرة، خذوها صيحة تفيق، خذوها نداء يوقظنا، خذوها درسا يعلمنا ان ناخذ عقيدتنا اخذا صحيحا، وان نعلم ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وعلينا أن نقرأ التاريخ ونقرأ القرآن أولا قراءة فهم، قراءة تدبر. أخي المسلم، أتدري في من ومتى نزل قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية أخي المسلم نزلت عند اتضاح حقد اليهود، عند ظهور عداوتهم القوية التي لم يستطيعوا حبسها، رغم انهم لئام وملتوون وانهم اخبث الناس، ولكن العداوة كانت اكبر من لؤمهم والتوائهم، فظهرت على ألسنتهم. متى؟ لما هاجر رسولكم صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نكون منقطعين عن الهجرة، فنحن نتكلم في ثمرة من ثمار الهجرة. لما هاجر الى المدينة وجد بها اليهود، ورآهم اهل كتاب يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بموسى عليه السلام، فقال: هؤلاء اهل عقيدة اهل توحيد. وتوقع منهم ان يكونوا عونا للمسلمين على ابادة الشرك وتطهير الجزيرة العربية من الوثنية، وان يكونوا درعا يحمي دعوة التوحيد، اخذا من قوله تعالى في اخر آية من سورة الرعد: استمع وافهم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من الذين عندهم علم الكتاب؟ اليهود والنصارى. وكان اليهود بالمدينة، فالله تعالى يستشهد بهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لعلكم تظنون ان هذه تزكية، لا والله، هذه تعرية. الله تعالى فعل ذلك او قال ذلك، واوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعاهدهم ليكشفهم ليعريهم ليعطينا الدرس عمليا، وحتى لا يقول ذات يوم لقد عاديتمونا من اول وهلة، لا، صاحبناكم وثقنا فيكم تعاهدنا معكم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام معهم عهد ان يكونوا درعا ويدا واحدة، وان يحموا المدينة من كل معتدي، وان يناصر بعضهم بعضا، ولكنهم خانوا ذلك العهد. خانوه متى؟ من اول يوم عزت فيه راية الاسلام، اول يوم. متى كان ذلك؟ في نهاية غزوة بدر. كانوا في نفوسهم يتربصون بالاسلام الدوائر، ويتمنون ان تأتي حرب تقضي على الاسلام وتنسف المسلمين. فجاءت غزوة بدر، والمقاييس كما تعلمون والنصر كما اعتمدتم اكبر نصر شهده التاريخ. انتصر المسلمون، اكل الحقد قلوب اليهود، ولم يستطيعوا حبس ما في انفسهم، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. كيف بدت البغضاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بني قينقاع الى الاسلام ويحذرهم ان هم طائفة من اليهود، ويحذرهم ان يصيبهم مثل ما اصاب القرشيين في بدر. فينطق مالك بن الصيف يهودي ويقول له: يا محمد، اتحسبنا انا قومك؟ انت فاكر ان احنا من عيلتك كله؟ اتحسبنا انا قومك؟ لا يغرنك انك لقيت قوما لا بصر لهم بالحرب فانتهزت منهم فرصة. يعني ما تنغرش انك انتصرت على قريش، فقريش لا بصر لها بالحرب ولا معرفة لها بالقتال، وانا والله لو قاتلناك لتعلمن انا نحن الناس. ان احنا لو قاتلناك هنعرفوك، يعني لا تزهو بهذا النصر. وهذا تهديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع اخي المسلم، استمع اخي المسلم، وكن كعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. رحمك الله يا عبادة، وجزاك عن الاسلام خيرا. ماذا فعل عبادة؟ سمع كلمة مالك بن الصيف: لا يغرنك، وتهديده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة بن الصامت من الخزرج، من اهل المدينة، من الانصار، وكان الخزرج حلفاء بني قينقاع. يعني كان اليهود بني قينقاع حلفاء الخزرج قبل ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة بن الصامت من كبار الخزرج. حين سمع هذه الكلمة فورا قال: يا رسول الله. نعم يا عبادة. قال: ان لي موالي من اليهود، يعني حلفائي، لي ولاية او ولاية تناصر وتعاون مع اليهود، وانهم والله لشديدة شوكتهم، كثير سلاحهم، قوي بأسهم. شوفوا العبارات. واني ابرأ الى الله ورسوله من ولايتهم ومن التعاون معهم، وان ولي الله، وانما اوالي الله ورسوله والمؤمنين. قطع الولاية، قطع العلاقة من اول ما سمع كلمة لمالك بن الصيف، وتبرأ من ولايته مع اليهود، واعلن ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن هنا نزلت الآية. وهنا قبل ان تنزل الآية، كان عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين واقفا وهو يعلن الاسلام نفاقا، فقال: يا رسول الله، ان عبادة يصنع ما يصنع، وهو خزرج ايضا، ولكني لا استغني عن اليهود، منافق، لا استغني عن اليهود، ان امرؤ اخشى الدوائر، ان امرؤ اخشى الدوائر ولا بد لي من ولايتهم. كانت الآية لم تنزل، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما تريد يا عبد الله بن أبي. هنا نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض كعبد الله بن أبي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. آية تنزل في واقعة وتخبر عن واقع مستقبلي، آية نزلت قبل 14 قرنا تعبر عن حالة، عن واقع حالي وعن أمر مستقبلي. وها نحن الآن، هناك من يوالون ومن يقيمون ومن يتناصرون تحت اسم السلام المسالمة، وهو في نفسه كما في عبد الله يخشى الدوائر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون يتوقعون. فالقرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنون إذ يتكلم وإذ يقص، إنما يقص للدرس وللعظة وللعبرة، حتى لا يثق المسلمون يوما من الأيام ومهما كان الحال وأيا كانت الأسباب في اليهود أبدا، فإنهم لا عهد لهم ولا ذمة عندهم. إنهم اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، ونسبوا عيسى عليه السلام إلى الخنا. قوم يشتمون الله، يسبون ربهم، يقولون يد الله مغلولة، أترون أنهم يحترمونكم؟ عداوتهم أيها الإخوة عميقة الجذور، ممتدة الفروع، مرة الثمار، ضاربة في أعماق التاريخ، لأن طبيعة الإسلام لا تلائمهم. الإسلام نور وهم لا يعيشون إلا في الظلام، الإسلام وضوح وهم قوم لئام يلتوون، الإسلام ألفة وجمع ومحبة وهم لا يعيشون إلا على الدس والخديعة والتفرقة. ومما آلمهم من ثمرات الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأوس والخزرج، كانوا يعيشون على عداوة الأوس للخزرج، هم عايشين في المدينة والأوس والخزرج في المدينة وهم أصحاب التجارات، ويوقعون بين العرب ليكونوا أعداء لتنشط السوق لهم وليتاجروا على هؤلاء وهؤلاء. فرق تسد، لما ذهب رسول صلى الله عليه وسلم وآخى بين الأنصار والمهاجرين وآخى بين الأوس والخزرج ومحى العداوة بنور الإسلام وشفائه وشفى الجراح وقضى على العداوة، غضب اليهود، غضبوا أشد غضبة، فقويت عداوتهم وتعصبت في نفوسهم، وهم من يوم لآخر لا يستطيعون حبس تعبيرهم عن هذه العداوة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تعالى أن يمد إلينا يده رحمة بنا لا حقا لنا. الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقل إن تنصروا الله ينصركم. فإن لم يكن لنا ذلك حقا عند الله فليكن منه سبحانه وتعالى رحمة ورأفة بنا وإبقاء على الإسلام. ونسأله عز وجل أن يجدد في نفوسنا توبة خالصة وأوبة نصوحة، وأن نتصالح مع الله عز وجل صلحا حقيقيا على فقه صادق لديننا. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، واستغفروا الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون، باذن الله تبارك وتعالى سنواصل المدارسة حول موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود وماذا صنع بهم مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة، ثلاث قبائل يهودية. ونجمل الآن بعض أسباب العداوة. اليهود لعنة الله عليهم كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم، وكانوا يباهون ويفتخرون بمقدمه ويذكرون صفته التي في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عربيا كفروا بهذا النبي، وأكنوا في أنفسهم البغضاء له. ومع ذلك لما عاهدهم فكانوا في عداوتهم أشد من عداوة المشركين، كانوا حربا على الإسلام أكبر من حرب قريش وغطفان، وستعلمون ذلك في خطب آتية إن شاء الله تبارك وتعالى. كان اليهود أهل تجارة واقتصاد، ولهم سوق يسمى سوق بني قينقاع، وكانوا يتاجرون ويبيعون وينشطون ويأكلون أي مال، ربا، حرام، سحت، غش، سرقة، ما المهم جمع المال، وبس جمع المال من أي طريق. وها نحن حتى للآن إذا إنسان مسك كذا وعلى قد تقول له أنت يهودي، هذا ما هل كان صحيح. فلما آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وأصلح ذات بينهم بدواء الإسلام وعلاج الإسلام ونشط المسلمون في التجارة وأخذوا زمام المبادرة وأصبحوا هم أهل الاقتصاد، تأججت العداوة في قلوبهم أكثر وأكثر. وجاء كما قلت النصر في غزوة بدر، ازداد الأمر أكثر وأكثر، ثم وجدوا الإسلام دينا عالميا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، عالمي العطاء. وهم قوم عندهم تعصب اعمى. ايه تعصب اعمى؟ عندهم عنصرية، يعني لا يدخل الدين اليهودي الا من كان من اصل يهودي، لا يقبلون انسانا ان يدخل في دينهم. ولكنهم قصروا اليهودية على من كان أصله يهوديا. لهذه الأسباب وغيرها تعمقت العداوة. ولذلك حين نقم المسلمون منهم نقموا نقمة لا هوادة فيها بأمر الله تبارك وتعالى. ومنها صورة غريبة عجيبة أنقلها لكم بكل اختصار. كان هناك رجلان أخوان، واحد اسمه محيصة وواحد اسمه حويصة. حويصة الحاق قبل الميم حد، حويصة أكبر من محيصة. محيصة الصغير هذا أسلم وحويصة لم يسلم، كان من المشركين في المدينة. فلما نبذ اليهود عهدهم وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في غزوة الخندق وسنقول بعد ذلك، يعني قال صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه. فمحيص الصغير المسلم وثب على تاجر يهودي فقتله. فقال له حويصة الذي لا يزال مشركا وهو أكبر سنا منه: أي عدو الله أقتلته؟ والله لو كشفت عن بطنك لرأيت فيها شحما من ماله، لأن هذا التاجر كان يبيع لهم ويتعامل معهم ويقدم إليهم هدايا، فيقول لأخيه: قتلته؟ ده لحم بطنك من ماله، لو كشفت عن بطنك لوجدت فيها شحما من ماله. فماذا قال محيصة؟ قال بمنطق الإسلام، لا بمنطق المال، لا بمنطق المساعدات، لا بمنطق الأكل والكسوة، ولكن بمنطق العقيدة. العقيدة يقول فيه: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو كذا وكذا، أنا لا أود أبي إذا كان مشركا وعمله بالمعروف صح ولا أسيء إليه، ولكن محبتي لله وللرسول أقوى وأعلى من محبتي لأبي وابني وزوجتي ومالي. تقول لي شعر؟ فقال له محيصة، يقول له حويصة: لقد أمرني بقتله. اسمع، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. يقول يا اخي اللي اكبر منه: لقد امرني بقتل هذا اليهودي، من لو امرني بقتلك انت لقد لضربت عنقك. فقال له حويصة: ويحك، تحلف بالله لو امرك محمد بقتلي انك تضرب عنقي؟ قال له: نعم، واسمعها، والله لو امرني بقتلك لضربت عنقك. فاخذ حويصة، كانت هذه الكلمة هزة او هزة ايقظت وجدانه وكشفت عن عينه الغشاوة واذابت من قلبه القساوة. أردته نموذجا من نماذج صنائع الإسلام. من محيصة؟ أخ الصغير يواجهني بهذه الكلمات. أي شيء صنعه؟ أي دين رفعه إلى هذه الدرجة؟ أية عقيدة جعلته يترفع فوق الأحزاب والأنساب، فوق الدماء واللحم، جعله ينتسب إلى المبادئ وإلى القيم، ويصل بالله واتصل بالله، ويبيع أخاه في سبيل دين الله؟ هنا فهم حويصة أن عقيدة الإسلام تربي الرجال وان حب المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فاق حب الاخ لاخيه، اهتز وجدانه واستيقظ قلبه وقال: والله ان دينا بلغ بك هذا الحد لهو دين حق، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. واسلم حويصة. العزة، اعلان العقيدة، الترجمة عن المبدأ، يهز الناس جميعا ويخيف الناس جميعا. فيا ايها الاخوة المؤمنون،